بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا بالأمس من الكلام عن حكم صيام يوم الاثنين والخميس، وتم الكلام عليهما. فالدرس اليوم يبدأ من قوله يسن الصيام إلى أن قال وست من شوال. صيام الست من شوال سنة استحبها جماهير أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وفضيلة صيام الست تحصل سواء صامها متتابعة أو متفرقة في أول الشهر أو في آخره، لإطلاق الحديث، إلا أن عددا من السلف استحب أن يبادر بها لئلا يشتغل عنها فتفوته. مسألة اختلف أهل العلم هل يشترط في صيام الست أن يكون أتم صيام رمضان. اختلفوا هذه المسألة على قولين: القول الأول أنه لا يصوم الست إلا إذا أتم رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، ومن أفطر بعض رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان بل صام بعض رمضان. والقول الثاني أنه لا يشترط، بل إذا صام الإنسان رمضان جملة وإن أفطر بعضه جاز له أن يؤخر القضاء وأن يبدأ بصيام الست. واستدلوا على ذلك بأن من صام رمضان وأفطر منه يوما أو يومين يصدق عليه أنه صام رمضان. واستدلوا بحديث عائشة الذي تقدم معنا، وهو قولها رضي الله عنها: كان يكون عليه قضاء من رمضان فلا يقضيه إلا في شعبان. ووجه الاستدلال أنه يبعد أن عائشة رضي الله عنها لم تكن تصوم ست من شوال، فإذا كانت تصوم ست من شوال فهي تصوم قبل القضاء. والأقرب لظاهر الحديث أن الإنسان لا يصوم إلا بعد القضاء. الأقرب لظاهر الحديث أن الإنسان لا يصوم إلا بعد القضاء. ثم قال رحمه الله تعالى: وشهر المحرم، يعني ويسن أن يصوم الإنسان شهر الله المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فدل هذا الحديث على أن صيامه مندوب إليه مستحب. ثم قال رحمه الله تعالى: وآكده العاشر، أي آكد أيام الشهر المحرم اليوم العاشر. واليوم العاشر هو عاشوراء، يوم العاشر هو عاشوراء. فتعريف عاشوراء أنه اليوم العاشر من شهر المحرم، من الشهر المحرم. ودليل الاستحباب قوله صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وهو حديث صحيح. والسنة أن يصوم الإنسان اليوم العاشر ويوما قبله ويوما بعده، وإلا يصوم العاشر ويوما قبله أو بعده ويجوز أن يفرد العاشر بالصيام. وجواز إفراد العاشر بالصيام مذهب الحنابلة، فيجوز بلا كراهة، واختاره شيخ الإسلام ابن القيم رحمهم الله لعموم الحديث، حيث فيه أن من صام العاشر فإنه إن شاء الله يغفر له السنة التي قبله، السنة التي قبله. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم التاسع، صيام اليوم التاسع من الشهر المحرم متأكد يأتي في المرتبة الثانية بعد العاشر. بناء على هذا، من أراد أن يصوم العاشر ويوما فقط فالأحسن أن يصوم التاسع بدل أن يصوم الحادي عشر، لأن اليوم التاسع يأتي في الأفضلية والأكدية بعد اليوم العاشر. والدليل على استحباب صيام اليوم التاسع ما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء قالوا له إنه يوم تعظمه اليهود، فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر، لأصومن التاسع يعني مع العاشر. فهذا دليل على أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يصوم العاشر أن يجمع إليه التاسع، فإن جمع معهم الحادي عشر فهو أطيب وأكمل. ثم قال: وتسع ذي الحجة، يعني ويسن أن يصوم الإنسان تسع ذي الحجة، أي من اليوم الأول إلى اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العامل الصالح فيهن أحب إلى الله من العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا المجاهد في سبيل الله؟ قال: ولا المجاهد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فقوله ما من أيام من العمل الصالح دليل على أفضلية الصيام في هذه الأيام، لأن الصيام من جملة العمل الصالح، وإلى مشروعية الصيام في هذه الأيام ذهب الجماهير، ذهب الجماهير. فإن قيل ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط، ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط. فالجواب أن الإمام أحمد رحمه الله سلك مسلكين في الجواب عن هذا الحديث. الأول، قال الإمام أحمد أن حديث عائشة هذا فيه اختلاف ورواه بعضهم مرسلا، فيه اختلاف فرواه بعضهم مرسلا، وروي عن حفصة إثبات الصيام، وروي عن حفصة إثبات الصيام. فكأن الوجه الأول يشير فيه الإمام أحمد إلى نوع ضعف، ولا يظهر من عبارة الإمام أحمد أبدا أنه يضعف الحديث، لكن يشير إلى أنه فيه ضعف. المسلك الثاني من الجواب، قال الإمام أحمد أن المراد في حديث عائشة نفي استغراق العشر في الصيام، يعني أنه لم يصم جميع العشر صلى الله عليه وسلم، أرادت نفي صيام جميع العشر. والمثبت في حديث حفصة صيام بعض العشر، وبهذا جمع بين حديث حفصة وبين حديث عائشة. بناء على هذا، بناء على الجمع الأخير، نقول لا ينبغي استغراق العشر صياما، لا ينبغي أن يستغرق الإنسان جميع أيام العشر بالصيام. هذا إذا أردنا أن نجمع بالجمع الثاني، وأنا أرى أنه وجيه وجيد الجمع بهذا الوجه، جيد وهو أقوى من الوجه الأول الذي ذكره الإمام أحمد. ثم قال رحمه الله تعالى: ويوم عرفة لغير الحاج بها. يشرع للإنسان الذي لم يحج أن يصوم يوم عرفة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فدل الحديث على مشروعية الصيام بالنسبة لغير الحاج وأنه يوم أحب الشارع فيه أن يصبح الإنسان صائما. ثم قال لغير حاج بها، أي لا يشرع أن يصوم الإنسان في يوم عرفة. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدح من لبن في يوم عرفة فشربه والناس ينظرون، فشربه والناس ينظرون. مسألة الحكمة من النهي عن صيام يوم عرفة للحاج اختلفوا فيها، فذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الحكمة أن يوم عرفة عيد وكل عيد فلا يصام. الثاني أن العلة في النهي عن صيام يوم عرفة ليتقوى الحاج على عبادة الله والدعاء والابتهال والتذرع. والأقرب والله أعلم أن الحكمة مركبة من الأمرين ولا مانع، أن الحكمة مركبة من الأمرين ولا مانع، فهو لا يصام لأنه عيد وليتقوى فيه الحاج. مسألة حكم الصيام، اختلفوا في حكم الصيام بعد أن عرفنا أنه ليس بمشروع، اختلفوا فيه، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يستحب، لا يستحب أن يصوم الإنسان يوم عرفة. والقول الثاني أنه جائز بلا كراهة. والقول الثالث أنه مستحب ما لم يضعف الحاج. والقول الرابع أنه مكروه. والقول بالكراهة قريب من القول بأنه لا يستحب وهو مذهب الحنابلة، مسألة أنه لا يستحب هو مذهب الحنابلة، فالقول بأنه مكروه قريب من القول بأنه لا يستحب. عرفنا من الخلاف أن الجماهير لا يرون أن الصيام محرم، ليس في الأقوال أنه محرم، لم يذهب إلى التحريم إلا عالم واحد من السلف وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، فقال لا يجوز أن يصوم الإنسان يوم عرفة. أما عامة علماء الأمة فأقوالهم تدور بين الكراهة والإباحة، الكراهة والإباحة. والراجح والله أعلم أنه يدور بين الكراهة والتحريم، أنه يدور بين الكراهة والتحريم رحمك الله. ثم قال رحمه الله تعالى وأفضله صوم يوم وفطر يوم. أفضله الضمير يعود إلى صوم التطوع، فأفضل الصوم الذي للتطوع أن يصوم الإنسان يوم ويفطر يوم. والدليل على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وصيام يوم وإفطار يوم هو أفضل أنواع صيام التطوع من حيث الأصل، وقد تصبح مفضولة عند بعض الناس كمن يعوقه الصيام عن أداء الواجبات أو عن أداء عبادة هي أفضل من الصيام يوم والإفطار يوم، كأن تتعلق به مصالح عامة أو يتعلق به بيان الناس وإرشادهم ووعظهم. ولعله لهذا الأمر لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما ويفطر يوما، أي لأنه يقوم بما هو أفضل وأعظم من صيام يوم وإفطار يوم. وربما أن السبب في عدم صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم وإفطار يوم لكي لا يدخل المشقة على الناس، لأنه لو كان يفعل ذلك لحرص كثير من الناس على الاقتداء به فدخل عليه المشقة، لأن الناس يحبون الاقتداء بما فعله صلى الله عليه وسلم أكثر مما قاله ولم يفعله. ثم قال رحمه الله تعالى ويكره، بعد أن بين الأيام التي يسن ويحب الشارع أن تصام تقل إلى المكروهات، وبعدها سيذكر المحرمات. قال رحمه الله تعالى: ويكره إفراد رجب بصوم. يكره الإنسان أن يفرد شهر رجب بالصوم لأمرين: الأول أن في هذا تشبها بالجاهليين لأنهم كانوا يعظمون هذا الشهر، والثاني الدليل الثاني أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان ينهى عن ذلك، والدليل الثالث أنه لم يثبت في حديث صحيح ولا حسن أنه حث الشارع على صومه، وجميع الأحاديث التي في الباب ضعيفة جدا أو موضوعة. مسألة: وتزول الكراهة بأحد أمرين، تزول الكراهة بأحد أمرين: ألا يستكمل شهر رجب بالصيام، يعني أن يصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام فتزول الكراهة. الأمر الثاني الذي تزول به الكراهة أن يصوم مع شهر رجب، أن يصوم شهرا آخر، سواء كان هذا الشهر الثاني يلي رجب أو هو شهر بعيد عن رجب، لا يشترط. المهم أن لا يفرد شهر رجب من بين شهور السنة بالصيام. إذن تلخص عندنا أن الكراهة تزول بأن يصوم ويفطر في شهر رجب، أو أن يصوم رجب كاملا ويصوم معه شهرا آخر. مسألة: لم يتطرق المؤلف إلى غير شهر رجب، هل يكره أن يصوم الإنسان جميع الشهر في غير شهر رجب؟ اتفق الفقهاء أنه لا يكره إلا في شهر رجب، أما ما عداه من الشهور فإنه يستحب ولا يكره أن يصوم الإنسان جميع الشهر، لأن هذا الصيام يدخل في العمومات التي تحث المسلم على الصيام، ما لم يعتقد خاصية معينة في هذا الشهر، ما لم يعتقد أن للشهر الفلاني الذي صامه كاملا مزية معينة شرعية، فحينئذ يحرم الصيام لأنه يكون بدعة. وعرفنا من هذا التفصيل أن الإنسان يحرم عليه أو يكره له أن يصوم جميع شهر رجب ولو بدون اعتقاد، ولو بدون اعتقاد، فهذا الشهر لا يستكمل صياما لما فيه من التشبه، لما فيه من التشبه. ثم قال رحمه الله تعالى: والجمعة، يعني ويكره أن يفرد الإنسان الجمعة بالصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. وقوله في صحيح مسلم في الحديث الآخر: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني إذا وافق الجمعة صيام أيام اعتاد الإنسان أن يصومها فلا بأس أن يصومها. وتزول الكراهة بأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. مسألة: فهم من الأحاديث أن المنهي عنه هو تقصد الجمعة بالصيام، المنهي عنه هو أن يتقصد الجمعة بالصيام، فإن صام الجمعة لا قصدا وإنما لأنه هو المتيسر فقد أفتى الإمام أحمد أن من صام الجمعة بلا قصد لا بأس. وفي الحقيقة أن هذا يفهم من الأحاديث، لأن الشارع الكريم أجاز أن يصوم الإنسان الجمعة مفردا إذا كان في صوم يصومه الإنسان، مما يدل على أن الإنسان إذا صامه لا قصدا له وإنما لكونه صادف وقتا متيسرا له أو صادف صوما هو اعتاد أن يصومه فلا بأس بذلك. بناء عليه الذين يشتغلون طيلة أيام الأسبوع في دوام لا يتمكنون معه من الصيام لمشقة العمل أو لأي أمر آخر، فإنه لا حرج عليهم فيما أرى أن يصوموا يوم الجمعة لكونه هو المتيسر لا لأنه يوم الجمعة، بدليل أن إجازة هذا الموظف لو وافقت غير الجمعة لصامه أيضا، مما يدل على أنه لم يتقصد يوم الجمعة. ففي هذه الصورة لا بأس إن شاء الله أن يصوم، لا حرج عليه. القول الثاني أن صيام يوم الجمعة محرم، أن صيام يوم الجمعة محرم لقوله لا تصوم، والأصل في النهي التحريم. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله أخذا بظاهر الحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض أزواجه وهي صائمة في يوم الجمعة فقال أصمت بالأمس؟ قالت لا. ثم قال أستصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن أفطري، فأمرها بالفطر وقطع العبادة. وهذا هو الراجح، أنه لا يجوز أن يتقصد الجمعة، لأن هذا فيه محادة للشارع. الشارع ينهى عن تقصد صيام يوم الجمعة وهو يتقصد صيام يوم الجمعة. فالأقرب ما قاله الشيخ رحمه الله أنه محرم. ثم قال رحمه الله تعالى والسبت، يعني ويكره إفراد السبت بالصيام، ويكره إفراد السبت بالصيام. والدليل على كراهية إفراد السبت بالصيام ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وتزول الكراهة بأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن صيام يوم الجمعة أمر بأن يصام معه يوم قبله أو يوم بعده، واليوم الذي بعده هو السبت. والقول الثاني وإليه ذهب جماهير علماء المسلمين أن صيام السبت على سبيل الإفراد أو التبع جائز ولا حرج فيه. وإلى هذا ذهب عدد من المحققين الأفذاذ، منهم شيخ الإسلام بن تيمية، وأجابوا عن الحديث الذي فيه لا تصوموا يوم السبت بأنه حديث شاذ منكر فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ثبت فهو منسوخ. لكن الجواب الصحيح عندي أنه ضعيف، وممن ضعفه ضعفه عدد من الحفاظ، عدد كبير، منهم على سبيل التمثيل الإمام أحمد والإمام مالك والإمام النسائي وغيرهم من الحفاظ. وقد أبعد جدا من صحح هذا الحديث من المعاصرين، أبعد وخالف ما عليه جمهور الأئمة من تضعيف هذا الحديث. فالراجح بناء على هذا التقرير جواز إفراد السبت بالصيام، جواز إفراد السبت في الصيام. فلو أراد الإنسان أن يصوم السبت فقط تطوعا لله وتقربا فلا حرج عليه. ثم قال ويكره إفراد الشك، يعني يكره أن يفرد الإنسان صيام يوم الشك. ونحتاج إلى مسألتين، الأولى الدليل والثانية ما هو يوم الشك، أو فلنقول الأولى ما هو يوم الشك والثانية الدليل. يوم الشك عند الحنابلة هو يوم 30 من شعبان إذا كانت السماء صحو ولم يرى الهلال، إذا كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال فهذا هو يوم الشك، فحكم صيام أنه مكروه. القول الثاني أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كان على السماء غيم أو قتر أو غبار، والراجح هو القول الثاني، لأن يوم 30 إذا كانت السماء صحو ولم يرى الهلال فلا يوجد شك، بل الأمر متضح أنه أن شهر رمضان لم يدخل. المسألة الثانية الدليل على الكراهة، الدليل على الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، ومن صام يوم الشك فقد تقدم رمضان إما بيوم أو بيومين. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وصيام يوم الشك مكروه عند الحنابلة، والقول الثاني أنه محرم، لأن المعصية في لفظ الشارع لا تكون على المكروه بل على المحرم. ويقصد بالنهي عن صيام يوم الشك إذا صامه الإنسان احتياطا لرمضان، احتياطا لرمضان. ثم قال رحمه الله تعالى: وعيد للكفار، يعني ويكره إفراد العيد للكفار بصوم. يكره للإنسان أن يفرد يوما من أيام السنة يوافق عيدا من أعياد الكفار بالصيام، والدليل على الكراهة أن في إفراد هذا اليوم تعظيما لشعائر المشركين والكفار، ولا يجوز للمسلم أن يعظم شعائر الكفار. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا قد تشبه بهم بتعظيم يوم يعظمونه. والذي يظهر من الأدلة أن إفراد يوم من أيام الكفار بالصيام محرم وليس بمكروه فقط، لأن مقتضى الأدلة التي استدلوا بها أن هذا العمل محرم وليس بمكروه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الأيام التي يحرم على الإنسان أن يصومها، فقال: ويحرم صوم العيدين ولو في فرض. المقصود بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا يجوز للإنسان أن يصوم عيد الفطر ولا عيد الأضحى، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى. فإن صام فإن صيامه باطل، لأنه منهي عن الصيام في هذه الأيام أو في هذين اليومين، فصيامه فيها محادة للشارع. قوله ولو في فرض، لأن الحديث عام لم يستثني أن يكون هذا الصيام قضاء لفرض معين أو لنذر معين أو نفل أو أي نوع من أنواع الصيام. ثم قال: وصيام أيام التشريق. صيام أيام التشريق محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. بناء على هذا، من وجبت في ذمته كفارة صيام شهرين متتابعين فإنه يجب أن يفطر في أيام التشريق، وهذا الفطر لا يقطع التتابع لأنه بعذر شرعي، كما أنه يفطر في يوم العيد تماما، لأن صيام هذه الأيام محرم بنص الحديث، فقد جعلها الشارع من أيام الأكل والشرب، فكيف يجعلها الإنسان من أيام الإمساك عن الأكل والشرب؟ إذن يحرم على الإنسان أن يصوم أيام التشريق. يستثنى من هذا ما ذكره المؤلف بقوله: إلا عن دم متعة وقران. إذا وجب على الإنسان في الحج دم متعة أو قران، يعني من تمتع بالحج أو حج قارنا ووجبت عليه ذبيحة دم ولم يجد، فإنه يجب أن يصوم. فإذا وجب عليه الصيام جاز له أن يصوم في أيام التشريق، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. فهذا الحديث هو دليل على تحريم صيامها وجوازه لمن لم يجد الهدي، لأنها قالت لم يرخص، وتقدم معنا أن الرخصة تأتي في الأمر الإيش؟ المحرم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. الفرض الموسع يقصد بالموسع يعني من جهة الوقت، يعني من جهة الوقت كالصلوات المفروضة في أول أوقاتها أو قضاء رمضان قبل أن يتضايق الوقت أو النذر المطلق، كل هذه الأشياء واجبة وجوبا موسع. فإذا دخل الإنسان في هذا الواجب الموسع حرم عليه أن يقطعه. والدليل على هذا أنه شرع في الواجب فلا يجوز له أن يقطعه. ولقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا بدأ الإنسان بالصيام حرم عليه أن يقطعه إذا كان قضاء أو نذر، وإذا بدأ الإنسان بالصلاة شرع فيها وكبر تكبيرة الإحرام فإنه يحرم عليه أن ينفتل من صلاته، بل يجب عليه وجوبا أن يتم هذه الصلاة، فإن قطعها فهو آثم، لأن قطع العبادة الواجبة إذا شرع فيها الإنسان محرم، ومن فعل محرما آثم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يلزم في النفل، أي لا يلزم الإنسان إذا شرع في النفل أن يتمه. فقوله ولا يلزم يعني الإتمام، ولا يلزم يعني الإتمام، سواء كان هذا النفل صلاة أو صيام أو صدقة أو ذكر أو تسبيح أو أي نوع من أنواع العبادات. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقالت: أهدي لنا حيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريني، فلقد أصبحت صائما. حمك الله. ففي هذا الحديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد عزم على الصيام النفل، ومع ذلك أفطر وأكل من هذا الطعام الذي أهدي لهم صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا بدأ بالنفل لا يجب عليه أن يقطعه. وهذا الحديث وإن كان في الصيام إلا أنه يقاس عليه كل العبادات، لكن ذهب الحنابلة إلى أن من شرع في نفل فيستحب له أن لا يقطعه مع الجواز، يستحب له أن لا يقطعه مع الجواز. ثم قال: ولا قضاء فاسده، أي لا يجب قضاء فاسد العبادة التي دخل فيها الإنسان على سبيل التنفل، فلا يجب أن يتمها ولا يجب أن يقضيها إذا فسدت. والدليل على هذا أن ما كان أصله ليس واجبا لا يجب قضاء فاسده، إنما كان أصله ليس واجبا فلا يجب قضاء فاسده. ويستثنى من هذا الحج كما قال المؤلف: إلا الحج. ويستثنى الحج في المسألتين، فيجب إتمام نفله ويجب قضاء فاسده، يجب إتمام نفله ويجب قضاء فاسده. إذن الاستثناء بالنسبة للحج يرجع إلى المسألتين: الإتمام والقضاء، الإتمام والقضاء. وسيأتي مفصلا في الحج إن شاء الله. ثم انتقل المؤلف إلى الكلام عن ليلة القدر، فقال رحمه الله تعالى: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. ترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان لما صح في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر الأول ثم الوسطى، ثم في سنة لما صام الوسطى وكان في معتكفه رفع الستر عن خبائه وتحدث مع الناس حتى اجتمعوا، ثم قال: إنه قد أوحي إلي أنا تحراها في العشر الأخير، فمن اعتكف في الوسطى فليعتكف معنا إن شاء في الأخيرة. فهذا الحديث دليل نص أيضا مع الأحاديث السابقة على أن ليلة القدر يتحراها الإنسان في العشر الأخيرة من رمضان. ثم قال: وأوتاره آكد. الأوتار من العشر الأخيرة هي خمس ليالي، وهي الليالي الأوتار، ليلة 21 و23 و25 و27 و29. هذه الليالي أرجاها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الأوتار من العشر. وهذا أيضا حديث صحيح ثابت. وعلى هذا جماهير الأمة أن ليلة القدر أرجى في الأحاد منها في غيرها من الليالي في الأشفاع من ليالي العشر. ثم بعد أن خصص من رمضان العشر وخصص من العشر الأوتار، خصص أيضا أكثر من ذلك فقال: وليلة 27 أبلغ. قول الشيخ هنا أبلغ يعني أرجع، ولو أنه رحمه الله عبر كما عبر هو نفسه في الإقناع بقوله أرجع، لو عبر بنفس تعبير الآخر لكان أوضح وأسهل من قوله أبلغ. على كل المعنى واضح أن ليلة 27 أبلغ، والدليل على هذا أنها أرجى ما ثبت في الحديث الصحيح أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف ولا يستثني أنها ليلة 27. قيل له: ما علامة ذلك؟ قال: علامة ذلك ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطلع الشمس صبيحة ليلة القدر بلا شعاع، بلا شعاع. وأيضا ثبت عن ابن عباس أنها ليلة 27، وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنها ليلة 21 لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد أني أسجد في ماء وطين صبيحة ليلة القدر، فلما أصبح من ليلة 21 سجد بعد أن أمطرت السماء فصار في جبهته وأنفه ماء وطينا. والقول الثالث أنها في ليلة 23 لما ثبت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد أني أسجد في صبحها بماء وطين، فلما أصبح ليلة 23 أمطرت السماء فسجد في الماء والطين صلى الله عليه وسلم، فخرج وأثرهما على جبهته. هذه الأقوال الثلاثة، وفي تحديد ليلة القدر أقوال كثيرة جدا، اكتفيت بثلاثة لوضوح الأحاديث فيها. والصواب من هذه الأقوال أنها تتنقل، ليست في ليلة واحدة دائما، بل كل سنة تكون في ليلة مختلفة. والدليل على هذا أنه لا يمكن الجمع بين النصوص الصحيحة، دع عنك الضعيفة، إلا بهذا القول. لا يمكن الجمع بين النصوص الصحيحة الثابتة التي تعين ليلة القدر في أكثر من ليلة إلا بهذا القول، فهي إذن تتنقل. وهذا القول من محاسنه أن الإنسان لا يجتهد في ليلة واحدة معينة، بل يجتهد في جميع الليالي. مسألة مهمة يتحتم على الإنسان وينبغي ويتأكد أن يجتهد في كل العشر، والسبب في ذلك أن الليالي الأحاد أو الأفراد الأوتار تختلف بتمام الشهر ونقصانه، تختلف بتمام الشهر ونقصانه. فإذا تم صارت ليلة 21 هي ليلة 21، وإن نقص تغيرت فصارت الشفع هي ليلة الأحد. إذن يختلف الأمر بين أن يتم الشهر وبين أن ينقص. ولذلك قال شيخ الإسلام ينبغي أن يشاهد الإنسان في جميع الليالي. إذن تبين من مسألتين أن الإنسان ينبغي أن يشاهد جدا في جميع ليالي رمضان، الأولى أنها تتنقل، والثانية أن الأحاد تختلف بتمام أو نقصان ماذا؟ الشهر، بتمام أو نقصان الشهر. فعلى الإنسان أن يشهد في كل ليلة اجتهاده كأنها هي ليلة القدر. ثم قال ويدعو فيها بما ورد. مما ورد ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما أقول إن وافقت ليلة القدر، فقال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. فهذا الدعاء مما ينبغي أن يتحراه الإنسان في ليلة القدر. وبهذا انتهى الكلام عن ليلة القدر. وتبين من خلال النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ذنبه، تبين من هذه النصوص أن المندوب في ليلة القدر الصلاة والدعاء والاستغفار، وأنه لم يأتي نص صحيح ولا ضعيف يدل على استحباب العمرة في ليلة القدر بالذات، سواء قلنا أنها ليلة 27 أو غيرها من الليالي. وقد نبه شيخنا رحمه الله هذا التنبيه المهم جدا، وهو أن تحري ليلة القدر بالعمرة قد يكون بدعة، لأنه تخصيص بما لم يأتي دليل من الشارع يدل على تخصيصه. العمرة خصت في شهر رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجة معي، أما في ليلة القدر فليس في النصوص ما يدل على أنها مستحبة أو مندوبة. فإذا رأى الإنسان أنه يستحب تخصيص هذه الليلة بالعمرة فقد ابتدع. هذه من المسائل المهمة في الحقيقة، لا سيما في وقتنا هذا مع تيسر الوصول إلى الحرم، والتي ينبغي على طالب العلم أن ينبه الناس إليها. ثم قال رحمه الله باب الاعتكاف.
باب الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، مسنون ولا يسحق بلا صوت.
طيب أحسنت. قوله رحمه الله باب الاعتكاف، ذكر المؤلف رحمه الله باب الاعتكاف بعد أحكام الصيام، وجعله ضمن كتاب الصيام لأمرين. الأول أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف إلا في رمضان فيما عدا سنة واحدة سيأتي الحديث عنها. الثاني أن بعض أهل العلم اشترط للاعتكاف الصيام، فناسب لهذا أن يجعل باب الاعتكاف ضمن كتاب الصيام. قوله باب الاعتكاف، الاعتكاف هو لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، سواء كان هذا اللزوم والحبس على جهة بر أو على جهة مباحة أو على جهة معصية، من حيث اللغة لا يفرق الأمر، لا يختلف الأمر. وأما اصطلاحا فقد عرفه المؤلف بقوله هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. وقد انتقد شيخ الإسلام هذا التعريف ورأى أن الصواب أن يقول لزوم مسجد لعبادة الله بدل لطاعة الله، وعلل ذلك بأن الطاعة قد تنصرف لغير العبادة المحضة، لغير العبادة المحضة، كالأعمال التي تكون عبادات بالنية، كمن نام وقد نوى التقوي أو أكل وقد نوى التقوي، فهذا النوم والأكل والاستراحة تعتبر عبادة بالنية. فأراد شيخ الإسلام يقول أن الاعتكاف ليس لهذا النوع من العبادات، وإنما هو للعبادة المحضة التي هي التذلل والخضوع لله، التذلل والخضوع لله. فيكون الصواب في التعريف أن نقول هو لزوم مسجد لعبادة الله، لعبادة الله. ثم قال مسنون، أي أن الاعتكاف مسنون ومستحب ومشروع، ودل على مشروعية الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل هذا النص على أن الاعتكاف مشروع في الجملة. أما من السنة فأحاديث كثيرة، وأعظمها ما ثبت وتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان في العشر الأخير منه صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فقد حكى أكثر من واحد أن الاعتكاف مسنون ومندوب ومستحب. ثم قال رحمه الله تعالى ويصح بلا صوم، يعني أن الاعتكاف يصح ولو لم يكن معه صوم، وهذا مذهب الحنابلة كما ترون والشافعية، واختاره ابن حزم رحمه الله. واستدلوا على هذا بأدلة. الدليل الأول ما جاء في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. والليل ليس مكانا للصيام أو ليس وقتا للصيام. ثاني، صح عن ابن عباس أنه قال ليس بلازم على المعتكف أن يصوم. الثالث أنه لا دليل على اشتراط الصيام للاعتكاف. الأصل صحة العبادة، ومن اشترط شرطا فعليه الدليل. والقول الثاني أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصيام، فمن أراد أن يعتكف لابد أن يصوم وإلا بطل اعتكافه. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، واستدل بأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام، أنه اعتكف قط إلا وهو صائم، ولا عن أصحابه أنهم اعتكفوا إلا وهم صائمون. والدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى قارن بين الصيام والاعتكاف في كتابه بقوله ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. والصواب مع الحنابلة، وهو ورجحان هذا القول بين وظاهر، والجواب عن قول شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف أنه اعتكف، فإنه صلى الله عليه وسلم لما اعتكف في سنة من السنوات اعتكف معه أزواجه كلهن، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورأى الأخبية منتشرة في المسجد قال آل بر أردن، فأمر بخبائه أن يزال وبأخبيته أن تزال، وخرج من معتكفه ثم قضى الاعتكاف في شوال، فاعتكف العشر الأول من شوال. ومن المعلوم أن العشر الأول من شوال أولها ما هو عيد، والعيد لا يجوز صيامه، فتبين أنه اعتكف بلا صيام. إذن هذا القول الذي مشى عليه المؤلف وهو مذهب الشافعية واختيار ابن حزم هو الصواب إن شاء الله. ثم قال ويلزمان بالنذر. قوله ويلزمان بالنذر يعني الصوم والاعتكاف يصبحان واجبان على من نذر ذلك، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا يشمل أي عبادة، ومنها أو ومن ذلك الصيام و الاعتكاف. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه. شمل كلام مؤلف مسألتين، المسألة الأولى أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، وهذا القدر أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد محل إجماع، أجمع العلماء أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فربط الاعتكاف بالمسجد، وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا في المسجد، وبما ثبت في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف لم يدخل داره إلا لحاجته، أي التي لا بد منها، أي التي لا بد منها. هذه هي المسألة الأولى وهي محل إجماع. المسألة الثانية قوله إلا في مسجد يجمع فيه، يعني يشترط في المسجد أن يجمع فيه، ومراد المؤلف بيجمع فيه أي تقام فيه الجماعات دون الجمعة فلا يشترط، أي تقام فيه الجماعات دون الجمعة فلا يشترط. فالحنابلة يرون أنه يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه الإنسان أن تقام فيه الجماعات. الدليل، قالوا الدليل على ذلك أنه يلزم من عدم ذلك إما أن يترك صلاة الجماعة وهي واجبة، أو أن يخرج لها فيتكرر خروجه مما يقدح في اعتكافه، لأنه يستطيع أن يتحرز عن هذا الخروج بأن يعتكف في مسجد فيه صلاة جماعة. هذا الدليل أول. الدليل الثاني أنه روي عن ابن عباس وعائشة وغيرهما أنه تشرع الصلاة الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجماعة. القول الثاني أنه يشترط للمسجد الذي يعتكف فيه الإنسان أن تقام فيه الجمعة، وسدل على هذا بقولهم لئلا يخرج مع إمكان التحرز من هذا الخروج. والقول الثالث وهو أخص الجميع أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فإن اعتكف في غيرها بطل اعتكافه. وسدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ويقصد بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. والقول الثاني للجماهير عفوا، والجواب عن هذا القول، احنا ذكرنا القول الأول والثاني وهذا هو الثالث، وهذا هو الثالث. والجواب عن دليل القول الثالث أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول حذيفة، فقد دخل حذيفة رضي الله عنه على مسجد الكوفة الكبير فوجد الناس فيه معتكفين، فقال من أمركم بهذا؟ فقالوا ابن مسعود وأبو موسى، فذهب منكرا وقال لابن مسعود اعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ فقال ابن مسعود لعلك أخطأت وأصابوا، ولعلك نسيت وتذكروا. فأخذنا من هذه القصة أن رأي ابن مسعود وابن موسى الأشعري جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. الراجح من هذه الثلاثة أقوال المذهب، الراجح المذهب أولا لقوة ما استدلوا به، ولأنه مروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جواز الاعتكاف في غير مسجد الجمعة واشتراط مسجد الجماعة، ولأن حديثهم يعني أصحاب القول الثالث ضعيف. واجتهاد ابن مسعود، اجتهاد ابن مسعود لا شك أنه حب إلينا من اجتهاد حذيفة، مع علو وفضل كل منهما رضي الله عنهم وارضاهما، إلا أن ابن مسعود من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أعلم أصحاب النبي بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى إلا المرأة ففي كل مسجد، يعني إلا المرأة فيجوز أن تعتكف في كل مسجد ولو في مسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس، ولو في مسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس. ويقاس على المرأة كل من لا تجب عليه صلاة الجماعة كالمريض وسائر أصحاب الأعذار، كالمريض وسائر أصحاب الأعذار، كل هؤلاء يجوز لهم أن يعتكفوا في غير مسجد جماعة. لكن لابد في مسجد أيضا، لابد في مسجد، لكن يجوز لهم هؤلاء أن يعتكفوا في مسجد ولو كان هذا المسجد لا تقام فيه الجماعة لسبب أو لآخر. ثم قال سوى مسجد بيتها، أي فلا يجوز أن تعتكف فيه، ومسجد البيت هو المكان الذي خصصته المرأة للصلاة في بيتها، فهذا المسجد لا يجوز أن تعتكف فيه لأمرين. الأول أن المسجد عند الإطلاق ينصرف إلى المسجد المبني الذي تقام فيه الجماعة في نداء وإمام. الثاني أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفن في المسجد، ولو كان الاعتكاف في البيت جائز لاعتكفنا في البيت لأنه أستر وأحفظ. فبهذين الدليلين تبين بلا شك أن المرأة لا يجب أن تعتكف في بيتها، وإنما يجب أن تعتكف في المسجد. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمثل المدينة الأقصى لم يلزمه فيه. معنى هذه العبارة التي أدخل المؤلف فيها المسائل بعضها ضمن بعض، المسألة الأولى وهي المقصودة الآن أن من نذر أن يصلي أو يعتكف في مسجد من المساجد فإنه لا يلزمه أن يعتكف في هذا المسجد المنذور، بل له أن يعتكف في مسجد آخر، المسألة الثالثة غير الثلاثة، يعني أن هذا الحكم يستثنى منه المساجد الثلاثة، فإذا نذر أن يعتكف في المساجد الثلاثة فلا بد، وستأتي في كلام المؤلف. نبقى إذن في هذه المسألة: من نذر أن يعتكف أو أن يصلي في مسجد غير المساجد الثلاثة فلا يلزمه أن يصلي ولا أن يعتكف في هذا المسجد، بل له أن يصلي أو يعتكف في أي مسجد. استدلوا على هذا بأن الشارع الحكيم لم يعين موضعا خاصا للعبادات، فلا تتعين نسم فقط المسألة الآن انتصفنا فيها. الدليل الثاني على عدم اللزوم أنه لو ألزمناه بما نذر للزم من ذلك أن تشد الرحال إلى غير مساجد الثلاثة، فلو نذر أن يعتكف في مسجد خارج بلدته للزمه أن يشد الرحال إلى هذا المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. القول الثاني في هذه المسألة أن من نذر أن يعتكف في مسجد معين فإنه يلزمه أن يعتكف في هذا المسجد إلا إذا لزم من ذلك شد الرحال، إلا إذا لزم من ذلك شد الرحال فلا يلزمه. والقول الثالث أن من نذر الاعتكاف في مسجد معين فلا يلزمه إلا إذا كان نذر ذلك لمزية شرعية في المسجد، ككثرة الجماعة أو قدم المسجد أو أي مزية شهد لها الشارع بالاعتبار، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والصواب والله أعلم القول الثاني، أن من نذر أن يعتكف في مسجد معين لزمه أن يعتكف في هذا المسجد إلا إذا ترتب على ذلك سد الرحال. والدليل على ترجيح هذا القول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ووجوب الوفاء بالنذر يشمل أصل النذر ووصف النذر، وهذا النذر موصوف بأنه في مسجد معين. إذن هذا القول الثالث هو الثاني هو الصواب. بقينا في هذه الصفحة في مسألة قوله أفضلها المسجد الحرام ثم الأقصى ثم النبوي ثم الأقصى. الدليل على هذا الترتيب ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا في ألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. وجاء في حديث جابر صححه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا في ألف صلاة إلا المسجد الحرام، فهي بمئة صلاة من مسجد هذا وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. فصار الترتيب حسب دلالة هذا الحديث المسجد الحرام مئة ألف صلاة، والمسجد النبوي ألف صلاة، والمسجد الأقصى خمسمائة صلاة. فهذا الترتيب في الفضل ومضاعفة الأجر الصلاة دليل على أن المسجد الحرام هو أفضل البقاع، ثم يليه المسجد النبوي، ثم يليه المسجد الأقصى. نعم والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. أيوة. ما في حرج لأن هذا ما شد بحل البقعة. نعم.